أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه مطلبا يراد به التنبيه على عدم جواز التمسك ببعض الموارد للاستدلال على كون المشتق موضوعا للأعم. وبيان هذا الأمر أن مما استدل به البعض على أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس إطلاق مثل عنوان القاضي على من كان منصوبا للقضاء ولو كان هذا الإطلاق حال نومه، وكذلك مثل عنوان المجتهد فإنه يطلق على من كان مشتملا على ملكة الاجتهاد ولو لم يكن مشتغلا باستنباط الحكم الشرعي، كما لو كان في الصلاة أو في النوم أو كان مشتغلا بالأكل والشرب وأمثال ذلك. وهناك بعض الموارد التي تشابه مثل هذين الموردين، كالمثمر والكاسب والتاجر والخياط والنساج والبزاز وأمثال ذلك من هذه العناوين التي لا يتردد العرف في إطلاقها على من كان واجدا للمبدأ بنحو من أنحاء الوجدان ولو لم يكن مشتغلا بنفس المادة بالفعل. فالمجتهد مجتهد ولو كان نائما، والنجار نجار ولو كان يأكل ويشرب، والبزاز بزاز ولو كان يصلي، والقاضي قاض ولو كان نائما، وهكذا. وهذه الموارد تمسك بها البعض لإثبات كون المشتق موضوعا للأعم، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه دفع هذا الاستدلال ولذلك عقد هذا التنبيه. وحاصل هذا الدفع أنه لا يصح التمسك بمثل هذه الموارد، وذلك لأن إطلاق هذه العناوين في مواردها ليس من جهة كون مدلولها أعم من المتلبس، بل من جهة تحقق مبادئها بالفعل، وذلك لأن المبادئ التي تدل عليها مادة المشتق على أقسام، فمن المبادئ ما يكون من قبيل الفعل كالأكل والشرب والنوم، وهذه المبادئ لا يصح إطلاق عنوان المشتق في مواردها إلا مع التلبس بهذه الأفعال بالفعل، وانقضاء التلبس في مثل هذا القسم يكون برفع اليد عن النوم وعن الأكل وعن الشرب وتغير حالة الفاعل، كما لو كان يأكل ثم أمسك عن الأكل أو كان نائما فاستيقظ وهكذا. ومن المبادئ ما يكون من قبيل الحرفة والصناعة، كما في عنوان النجار فإن المادة تدل على النجارة، والنجارة صناعة وحرفة، ومن المعلوم أن التلبس بالحرفة لا يتوقف على الاشتغال بالعمل في كل وقت، بل إنما يكون التلبس بالحرفة من جهة اتخاذها صنعة وسببا من أسباب الاسترزاق، فمن اشتغل بالنجارة بهذا النحو فهو نجار ولو كان نائما. وانقضاء التلبس في هذا القسم الذي هو عبارة عما يدل على الحرفة كالنجار والبزاز والتاجر وأمثال ذلك، إنما هو بالإعراض عن هذه المهن والحرف. فإطلاق العنوان في هذا المورد إنما هو من جهة وجدان ما هو مبدأ هذه العناوين، فالنجارة لا يشترط في تحققها الاشتغال بها دائما، وإنما شرط تحققها اتخاذها حرفة وصنعة، وكذلك التجارة، فإن صدقها يتوقف على اتخاذها مهنة، وانقضاء التلبس في هذا القسم يكون بالإعراض عن المبدأ. وكذلك ما يكون، وهذا هو القسم الثالث، ما يكون من قبيل الملكة والاستعداد كعنوان المثمر إذا أطلق على الشجر، أو المفتاح إذا أطلق على آلة الحديد الخاصة، فإن مثل هذه العناوين يراد بها كون الذات واجدة للقابلية والاستعداد الخاص، فالمفتاح مفتاح ولو لم يستعمل للفتح، بل ولو لم يفتح به قط، كما لو صنعت المعدن بنحو خاص وهيئة خاصة ليكون مفتاحا، فإنه بمجرد ما يصنع ليكون كذلك يطلق عليه عنوان المفتاح، ويراد به الذات التي فيها قابلية الفتح. وانقضاء التلبس في مثل هذا القسم إنما يكون بارتفاع الشأنية والاستعداد، كما لو انكسر سن المفتاح حينئذ يرتفع عنه عنوان المفتاح. إذن إطلاق عنوان المفتاح على الحديد الخاص إنما هو من جهة وجدان القابلية والشأنية، لا من جهة أنه أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس وغير المتلبس. إذن هذه المبادئ إنما الاختلاف فيها من جهة المواد، فبعض المواد مأخوذ بنحو الفعلية، وبعض المواد مأخوذ بنحو الملكة والاستعداد، وبعض المواد مأخوذ بنحو الحرفة والصناعة، ولكن التلبس في كل شيء بحسبه، فلا يشترط في الملكة الاشتغال بالفعل ولا في الحرفة الاشتغال بالفعل، وإنما ذلك شرط التلبس بالمبادئ الفعلية لا المبادئ التي تكون من قبيل الملكة والحرفة. إذن لكل مبدأ نحو خاص من التلبس ويوازيه نحو خاص من انقضاء التلبس، فإذن يجب أن يلاحظ هذا في الموارد التي يراد التمسك بها لإثبات الدعوة. وإذن إذا كان الأمر راجعا إلى المواد مدلول الهيئة بمعزل عن هذا الجانب، بمعنى أن اختلاف المواد لا يكون مؤثرا على سير البحث، لأن كلامنا إنما هو في هيئة المشتق لا في مادتها. هذه خلاصة ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك جمع. ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن إرجاع الاختلاف بين هذه الموارد إلى جانب المواد ليس براجح، بل الأرجح إرجاع الاختلاف في هذه الموارد إلى جانب التلبس، بمعنى أن التلبس على أنحاء، فلا اختلاف بين هذه الموارد وما عداها لا في المادة، لأن النجارة مادتها هي نفس مادة ينجر نجر ناجر وأمثال ذلك، وكذلك التاجر فإن اتجر ويتجر وتجارة وتاجر وأمثال ذلك من المشتقات كلها تشترك في المادة التي لها معنى واحد. فاختلاف عنوان التاجر عن كلمة اتجر ويتجر ليس من جهة اختلاف المادة، وإنما هو من جهة اختلاف نحو التلبس. ولذلك نحتاج إلى أن نلاحظ هذه الموارد لنبين فيها النحو الذي يصحح إطلاق هذه العناوين على مواردها. قال قدس الله نفسه: أما ما كان من قبيل الملكة والشأنية كقولنا سم قاتل، فإن مفاد الهيئة هاهنا ليس إلا مجرد الاتحاد بين الذات والمبدأ، فقولك سم قاتل كقولك زيد قاتل بلا اختلاف في المعنى، ف فكما أن مفاد قولك زيد قاتل يدل على أن بين زيد والقاتل اتحادا، كذلك قولك سم قاتل يدل على أن بين السم والقاتل اتحادا، إلا أن الاتحاد هاهنا لا يراد به الاتحاد في وقت خاص، بل يراد به الاتحاد ولو في وقت ما، وهو ما يعبر عنه بمجرد خروج النسبة من القوة إلى الفعل. فقولك النار محرقة تدل على نسبة الاتحاد بين النار والإحراق، ومن الواضح أن الاتحاد بين النار والإحراق يكفي فيه خروج هذه القوة إلى حد الفعلية ولو في وقت من الأوقات، ولا يشترط في حصول الاتحاد بين النار والإحراق أن تكون محرقة في كل وقت، فقد يتوقف الإحراق على وجود الشرط وقد يتوقف على ارتفاع المانع، ولكن قولك النار محرقة لا يراد بها الإحراق الفعلي، وإنما يراد بها الاتحاد بين النار والإحراق الفعلي في وقت من الأوقات، وهذا متحقق بلا إشكال بلحاظ أن النار إما محرقة الآن أو أنها كانت محرقة في السابق. فإذا مثل هذا القسم إنما يراد به الاتحاد بين الذات والمبدأ في وقت من الأوقات. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: فبناء على هذا يصح أن نعمم نسبة الضرب إلى غير من باشر الضرب وهو الآمر، فإن الآمر وإن لم يباشر الضرب لكن المستفاد من هيئة فاعل إنما هو نسبة الفعل إلى الذات على حد نسبة الصدور والإيجاد، ومن الواضح أن الضرب كما أنه يوجده من باشره كذلك يوجده من أمر به وحرك نحوه، فإذا الآمر ضارب. ومن الواضح أن المصحح لنسبة الضرب إلى الآمر إنما هو جهة فاعليته وجهة موجديته للضرب، وبهذا يتبين أن بين الفاعل الذي يستند إليه الفعل إما بالمباشرة أو بالتسبيب أو بالتحريك وبين المقتضي فرق، وذلك لأن المقتضي وإن كان له مدخلية في وجود المقتضى لكن مدخليته في ثبوت المقتضى فرع تحقق الشرط وارتفاع المانع. فإذا لا يصح أن يقال عن النار قبل أن يصدر عنها الإحراق أبدا ولو في وقت من الأوقات أنها محرقة لمجرد أن فيها اقتضاء الإحراق، فالاقتضاء لا يصحح النسبة. نعم الاقتضاء من الأحوال التي تتلبس بها الذات، لكن كلامنا هنا في نفس الإحراق لا اقتضاء الإحراق، فإذا لوحظ الإحراق بما هو لا يكون نسبته وإسناده إلى الذات صحيحا إلا إذا كان له تحقق بالفعل ولو في وقت من الأوقات، إلا أن يقال أن المقتضى يثبت بثبوت مقتضيه باعتبار أن له تخصصا في مرتبة ذات المقتضي، كما يقول الفلاسفة من أن بين المقتضى والمقتضي نسبة خاصة وارتباطا خاصا يعبر عنه بالسنخية، ومقتضى ذلك الأمر من الارتباط الوثيق بين المقتضى والمقتضي الذي بسببه يتعين أن يكون لكل شيء أثره الخاص لئلا يترتب كل شيء على كل شيء، يقولون بسبب هذا الأمر من الارتباط الوثيق يكون المقتضي وجودا أتم للمقتضى والمقتضي وجودا ضعيف للمقتضي، وذلك لأن الارتباط بينهما ذاتي، فالمقتضي باعتبار كونه علة هو حد تام، والمقتضى باعتبار كونه معلولا هو حد ناقص للعلة. فإن أراد من قال أن المقتضى يثبت بثبوت مقتضيه هذا المعنى فنعم الوفاق، وإلا فلا معنى للقول بأن الشيء موجود عند عدم علته. هذا بالنسبة إلى ما يكون من قبيل السم قاتل والنار محرقة والشجرة مثمرة وأمثال هذه العناوين. وأما مثل قولنا الإنسان كاتب بالقوة، فالمستفاد من عنوان كاتبها هنا الكتابة الفعلية، لأنه لو كانت الكتابة عين القوة لم تكن موجهة بالقوة، والمفروض أننا قلنا زيد كاتب بالقوة، فقولنا بالقوة جهة الحمل، جهة القضية بالتعبير المنطقي. ومن الواضح أن ما يكون موجها بالقوة إنما هو الكتابة الفعلية لا الكتابة بالقوة، لأن الكتابة بالقوة إنما هي موجودة بالفعل في زيد، فزيد فيه استعداد الكتابة بالفعل، فالاستعداد موجود بالفعل، وإنما الموجود بالقوة الكتابة الفعلية، أي الكتابة بحدها التام موجودة بالقوة في زيد. وكذا ما يقال هذا مذبح وهذا مسلخ وهذا مفتاح وهكذا، فإن المقصود في بهذه العناوين إنما هو الإشارة إلى أن في الذوات شأنية المبادئ الخاصة، فالمفتاح مثلا هو الحديد الذي يحمل قابلية الفتح، والمذبح هو المكان الذي يحمل إمكانية وشأنية الذبح فيه بحيث يكون ظرفا للذبح وأمثال هذا. ولا معنى طبعا للقول بأن هذه العناوين كانت فيها نحو من أنحاء التصرف في طرف المادة أو في طرف الهيئة. يقول عنوان مفتاح لا تصرف فيه لا في طرف الهيئة ولا في طرف المادة، أما المادة فلأن مادة مفتاح فتح وفتح وأمثال ذلك مما يعبر به عن هذا المفهوم الخاص. ومن الواضح أن هذا المفهوم هو المشترك بين سائر المشتقات، وقولنا مفتاح يراد به فاعل الفتح، ومكنسة يراد به فاعل الكنس، لكن الفعلية هنا يراد بها فعلية الآلة. ولا معنى للقول أن المفتاح فاعل قابلية الفتح، فلو أرجعنا التصرف إلى طرف المادة لكان معنى مفتاح أن يكون آلة لقابلية الفتح، وهذا لا معنى له، وإنما يراد بالمفتاح فاعل نفس الفتح، فإذا لا اختلاف من جهة مدلول المادة، وكذلك جهة مدلول الهيئة، وذلك لأن مفاد اسم الآلة إنما هو نسبة الفاعلية، وكذلك مفاد اسم المكان إنما هو نسبة المكانية. ومن الواضح أنه لا معنى أن يكون نسبة المكانية منسوبة إلى المادة بعد التصرف في هذه المواد، ولا يمكن أن نتصور اختلاف نسبة المكانية بين مورد ومورد. فإن لوحظ في الفاعل والمكان ما يصحح انتزاع عنوان الفاعلية، فقد لوحظت جهة الارتباط بين الذات والمبدأ بنحو من أنحاء الارتباط في وقت من الأوقات، وبالتالي يكون هذا معناه خروج تلك النسبة من حد القوة إلى حد الفعلية. فإذا يلزم من ذلك أن يكون المقصود بقولنا مفتاح فاعل الفتح، بحيث يكون مشتملا على الشأنية والاتحاد والقوة والاستعداد. هذا بالنسبة إلى اسم المكان واسم مثلا الزمان واسم المفتاح واسم الآلة وأمثال ذلك. وأما في مثل اللابن والتامر والخياط والنساج فالظاهر أن المصحح لإطلاق هذه العناوين في مواردها انتساب المبدأ إلى الذات بنحو من أنحاء الانتساب ولو من جهة اشتغال الذات بذلك. مثلا الخياط إنما يراد به من انتسب إليه الخيط باعتبار اشتغاله بالخياطة، فأخذ نسبة الخياطة إلى الذات في مدلول المشتق. ومن الواضح أن نسبة الخياطة إلى الذات في هذا المدلول لا تتوقف على ملاحظة الاشتغال بالفعل، وإنما يلاحظ في ذلك اتخاذ هذا المبدأ أي الخياطة من قبيل المهنة والحرفة. فكأن العرف إذا اتخذ هذا الأمر مهنة وحرفة يلغي الفواصل الزمنية، وكأنه ينزل تلك الفواصل العدمية منزلة العدم، الفواصل التي تشتمل على عدم الاشتغال بالخياطة كوقت النوم ووقت الأكل ووقت الشرب، ينزل تلك الفواصل منزلة العدم، فيرى العرف أن هذا الإنسان ليس شأنه إلا الخياطة فيقال خياط ولو كان نائما. فهو من جهة أنه ملازم للمبدأ دائما لكن بالنظرة العرفية. والذي يؤيد ذلك أن العرف لا يفرق بين قولنا زيد كاتب وزيد كاتب السلطان، في أن المستفاد من هذا العنوان في هذين الموردين معنى واحد، وهو الاشتغال بالكتابة الفعلية. غاية الأمر أن كاتب السلطان ينزل وقت تركه للكتابة منزلة العدم، لأن الملحوظة ها هنا الكتابة الخاصة. فهذا النحو من التلبس هو الفارق بين هذا المورد ومورد قولنا زيد كاتبون، فليس الفرق في جهة المادة وإنما الفرق في جهة التلبس. هذا إذا كان المبدأ قابلا للنسبة. أما إذا كان المبدأ ليس قابلا للنسبة كاللابن والتامر، فإن مبدأ اللابن اللبن ومبدأ التامر التمر، وهما ذاتان مغايرتان للذات التي أخذت في المشتق، فإن الذات يراد بها ما ينطبق على زيد وعمر وبكر وأمثال ذلك، ومن الواضح الفرق بين هذه الذات والتامر واللبن. ولكن مع ذلك يمكن توجيه هذا الاشتقاق باعتبار أن اشتغال الإنسان بعمل مربوط بالتمر يوجب ارتباط العامل بالتمر، فيكون للتمر ارتباط بتبع ارتباط العمل بالعامل، وهذا الارتباط التبعي يجري فيه ما جرى في مثل كاتب. فكما قلنا أن ترك زمان ترك الكتابة ينزل منزلة العدم فيقال عن كاتب السلطان أنه كاتب ولو كان نائما، كذلك اللابن يقال عنه أنه لابن أي منسوب إليه اللبن ولو لم يكن مشتغلا ببيع اللبن أو صناعة اللبن، وما ذلك إلا من جهة تنزيل العرف منزلة ترك العمل منزلة العدم، تنزيل العرف وقت ترك العمل منزلة العدم. هذا. وللمحقق الدواني رحمه الله كلام في هذا المورد، وهو أن اللازم في صدق المشتق على الذات ليس وجدان المبدأ بل نفس الانتساب، وبذلك وجه إطلاق عنوان موجود على الماهيات الإمكانية باعتبار انتسابها بالجعل إلى علتها المفيضة، فقال أن مفاد موجود وأمثال موجود إنما هو مجرد النسبة بين الذات والمبدأ. لكن هذا الكلام ليس بمعقول باعتبار أن صدق عنوان المشتق على الذات إنما هو من جهة كون مفاد المشتق وجها من وجوه الذات وعنوانا من عناوينها، ولا معنى للاتحاد بين الذات والعنوان إلا إذا كان بين الذات والمبدأ ارتباط خاص. فإذا لم يكن للمبدأ ارتباط أصلا بالذات، فكيف يمكن أن يطلق عنوان المشتق على الذات؟ إذن هذا الذي ذكره ليس بمقبول عرفا. وأما بطلان ما ادعاه من جهة عقلية في ما يرتبط بكيفية تطبيق عنوان الموجود على الماهية الإمكانية، فهذا بحثه في الفلسفة. وكذلك ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى عنده بحسب وجهة نظره أوجه مما يستفاد من كلام صدر المتألهين قدس الله نفسه. فإن صدر المتألهين وجه صدق عنوان اللابن والتامر وأمثال ذلك على الذات من جهة أن اشتغال الإنسان باللبن والتمر يوجب أن يكون للتمر انتسابا خاصا إلى الذات، فكأن التمر يصبح جزءا من ذاته، وكذلك اللبن يصبح جزءا من الذات. وكذلك من مثلا يكثر الجلوس تحت الشمس يكون التشميس حالا من أحواله ومن عوارضه الملازمة له عرفا، فيقال عنه أنه مشمس ولابن وتامر. هذا هو التوجيه الذي اختاره صدر المتألهين، لكن المحقق الأصفهاني يقول ما ذكرناه أوجه مما ذكره صدر المتألهين من أن إطلاق عنوان اللابن إنما هو من جهة الارتباط التبعي بملاحظة اشتغال الإنسان بالعمل المتعلق باللبن والتمر وأمثال ذلك. هذا هو المطلب الذي ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. ولعلنا نشير إلى بعض النكات عند التطبيق. قال في صفحة 183: قوله اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها إلى آخر كلامه في الكفاية، تحقيق القول فيه أن عدم رجوع الاختلاف إلى الجهة المبحوث عنها، أي جهة مدلول الهيئة، وأنه هو خصوص المتلبس أو الأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس. يقول عدم إرجاع الاختلاف في هذه الموارد إلى جهة الهيئة يكون بأحد معنيين، بأحد وجهين: إما بإشراب الجهات المذكورة في المتن من الفعلية والقوة والملكة والاستعداد. الفعلية كما في الأكل والشرب، فإن المبدأ هنا نفس الفعل، أي أن المقصود بالأكل ما هو بالفعل أكلون، ويقصد بالشرب ما هو بالفعل شربون، وهكذا. القوة ما يكون من قولك، من قبيل قولك الشجرة مثمرة، والملكة ما يكون من قبيل قولك زيد مجتهد، والاستعداد ما يكون من قبيل قولك أيضا إن مثلا هذا الرجل مثلا عالم في الرياضيات بملاحظة استعداده لطلب العلم. وكذلك قد يقال بأن الملكة والاستعداد هنا بمعنى واحد، وبذلك فسر كثير من الشراح هذا الأمر ونحوها. في ناحية المبادئ، فالتلبس في كل واحد بحسبه، أي أن التلبس فيما هو ملك بوجدان الملكة لا بالاشتغال بالفعل، وفي الفعل بممارسة الفعل. فالآكل آكل إذا مارس الفعل وهو الآكل، وأما المجتهد فإنه مجتهد ولو لم يمارس الاستنباط، وذلك لأن المقصود بالاجتهاد هو الملكة. إذن كل مشتق فله مادته التي تدل على مبدأ خاص، فينبغي أن يلاحظ نحو التلبس بملاحظة ذلك المبدأ، فلكل مبدأ تلبس خاص. فالتلبس في كل واحد بحسبه، كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب في مقام الجواب أكثر من واحد ومنهم صاحب الكفاية اختار توجيه الاختلاف بين هذه الموارد اختار توجيه الاختلاف باختلاف المبادئ، وأن ذلك راجع إلى اختلاف المبادئ من جهة كون بعضها صنعة وبعضها ملكة وبعضها قوة واستعدادا وهكذا. يقول هذا وجه. طبعا بناء على هذا لا يكون للهيئة اختلاف في الموارد، بمعنى أن مدلول الهيئة واحد، فالقاضي والكاتب والنائم والقائم مدلول الهيئة في هذه الموارد واحد، مع أن القاضي قاض ولو في حال النوم، وأما القائم فإنه ليس قائما في غير حال القيام، لكن هذا من جهة اختلاف المادة، فمادة قائم تشير إلى فعل، وأما مادة قاض فإنها تشير إلى مثلا ولاية، أو تشير إلى حكومة، تشير إلى مثلا منصب معين. فالتلبس بعنوان القضاء موقوف على صدور بيان الناصب من الحاكم، ولو لم يمارس القاضي القضاء بعد، وهكذا. يقول هذا بناء على هذا لا يتعلق الاختلاف بالهيئة أبدا، ولكن هناك وجه يمكن معه توجيه الاختلاف في هذه الموارد من دون أن يكون ذلك الاختلاف متعلقا بالمادة، ومن دون أن يكون متعلقا بالهيئة. هذا هو مطلب المحقق الأصفهاني. يقول الاختلاف ها هنا ليس من جهة اختلاف الهيئة، وليس من جهة اختلاف المادة، وإنما هو من جهة اختلاف نحو التلبس. فالهيئة تدل على تلبس الذات بالمبدأ، والمادة تدل على ذات المبدأ، وهذان الأمران مشترك بينهما في جميع الموارد. فقولك قاض ونائم وقائم ومثمر وأمثال ذلك من أسماء الفاعل كلها تشترك في مدلول المادة ومدلول الهيئة، لكن الاختلاف بين هذه الموارد إنما هو في نحو التلبس. قال نعلق عليه إن شاء الله تعالى عند ملاحظة بيانه لهذا الأمر. قال أما في مثل النار محرقة والشمس مشرقة والسم قاتل والسنا مسهل إلى غير ذلك مما يكون مسوقا لبيان المقتضيات. القاسم المشترك بين هذه الموارد أن فيها اقتضاء من جهة الموضوع للحكم للمحمول. فالجواب عنه يقول دفع الإشكال عن هذه الموارد أن النظر فيها إلى مجرد اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود، لا إلى اتحادهما في حال، أي في حال خاصة. فقولنا النار محرقة يراد به بيان اتحاد النار بالإحراق ولو في وقت ما، لا بيان اتحاد النار بالإحراق في كل وقت، ولا بيان اتحاد النار بالإحراق في هذا الوقت، بل المراد بيان اتحاد النار في وقت من الأوقات التي تحققت، سواء أعم من أن يكون هذا الوقت هو الآن أو الأوقات الماضية. ومن الواضح أن النار قد تلبست بالإحراق بملاحظة هذا النحو من التلبس. أقول هذا أولا عين ما يدعيه من قال أن الموضوع أن المشتق في هذه الموارد موضوع للأعم، وذلك لأن الاتحاد بين النار والإحراق بالأمس قد انقضى. فإن لاحظنا صرف الوجود، أو قل لاحظنا مطلق خروج النسبة من القوة إلى الفعل، فالنسبة متحققة واقعان، وهذا ما يسمى في عرف المناطق بالقضية المطلقة. فالقضية التي جهتها الإطلاق يراد بها ما اتحد فيه الموضوع بالمحمول في وقت من الأوقات في مقابل دوام الاتحاد في مقابل الدائمة. لكن هذا هل يصحح أن نقول أن النار محرقة الآن؟ إن إلا أن يقال أن المقصود بالإحراق الإحراق في وقت من الأوقات، فيكون ذلك تقييدا للمبدأ، بمعنى أن المبدأ إذا لوحظ نفس الإحراق بما هو إحراق بالفعل فالنار ليست متحدة به الآن. نعم اتحدت به لكن أمس في الماضي. وهذا يعني أن قولك زيد أن قولك النار محرقة إما أن يرجع المعنى فيها إلى أن النار فيها شأنية الإحراق، والشأنية موجودة الآن بالفعل، لكن هذا يرجع إلى تقييد المبدأ، وإما أن يبقى المبدأ على حاله ويترك على حاله، ولكن يراد بذلك الاتحاد في الماضي. فإذا أرجع الأمر إلى الاتحاد في الماضي كان هذا عين دعوى من قال أن المشتق موضوع للأعام. هذا أولا. ثانيا أن المحقق الأصفهاني يريد أن يقول أن الاختلاف بين هذا المورد وبين موارد المشتقات التي يكون مبدأها فعليا ليس في طرف المادة ولا في طرف الهيئة، كما سيصرح أن قولك زيد قاتل كقولك السم قاتل، فلا الهيئة مختلفة من جهة المدلول ولا المادة مختلفة من جهة المدلول. أقول إذا لم يكن بين الهيئة والمادة في هذين الموردين فرق أبدا، فما معنى أن يكون قولك زيد قاتل بمعنى كونه متلبسا بالفعل، وبين وقولك زي السم قاتل بمعنى أنه كان قاتلا أو أنه تحقق منه القاتل في وقت من الأوقات؟ الإنصاف أن هذا تحكم. إذا لم يكن مدلول الهيئة ومدلول المادة مختلفا فما معنى الاختلاف بين هذين الموردين؟ إذن الإنصاف أن هذا الكلام منه قدس الله نفسه ليس بمقبول. قال لا إلى اتحادهما في حال أي خاصة ليقال بأنه إطلاق على غير المتلبس، فالقاتل في قضيتي زيد قاتل والسم قاتل على نهج واحد من حيث الاستعمال في معنى مطابقه الذات المتلبسة حقيقة بالقتل، أي أن المراد بالقتل ها هنا هو القتل الفعلي، لا أن التلبس والنسبة أعم من الاقتضاء والفعلية. يريد أن يقول أن التلبس إنما يراد به خروج النسبة بين الذات والمبدأ من القوة إلى الفعل، أعم من أن يلاحظ هذا الخروج في هذا الوقت أو في الوقت الماضي. لا أن المقصود من قولك زي السم قاتل أن عنوان قاتل موضوع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، ولا أن مقصودك من قولك السم قاتل هو أن إطلاق عنوان قاتل كما يكون لمن تلبس به بالفعل كذلك يكون لمن كان مقتضيا. يريد أن يعرض بمن اكتفى بنفس الاقتضاء لإطلاق عنوان الإحراق. المحقق الأصفهاني يقول من الخطأ أن نقول أن مجرد اقتضاء النار للإحراق يصحح إطلاق عنوان الإحراق عليها، وذلك لأن محرق يراد به من كان واجدا للإحراق بالفعل، والاقتضاء إنما هو عبارة عن كون الذات بحيث لو اقترن بها الشرط وارتفع المانع ترتب عليها الأثر. فمن الواضح أن المقتضى لا يوجد بوجود المقتضي وإنما يوجد بتمام علته، فإذا لم يكن الشرط متحققا أو كان المانع ثابتا لا يكون للمقتضى وجود بل يكون عدما، ومع عدمه كيف يطلق عنوان منتزع منه على الذات التي فيها اقتضاء المعلول؟ إذن الاقتضاء وحده لا يكفي، فليس قولنا زي السم قاتل من باب كون السم مقتضيا، بل إنما هو من جهة ترتب الأثر عليه ولو في وقت من الأوقات. أقصد بذلك الأوقات التي تحققت بالفعل أو لها تحقق بالفعل. أقول يرد على المحقق الأصفهاني مضافا إلى ما ذكرناه من إشكالين سابقين إشكال ثالث، أن من اخترع سما وكان جازما بترتب أثره عليه يصح أن يشير إليه فيقول هذا سم قاتل، مع أنه لم يترتب عليه الأثر في وقت من الأوقات، ومع الاتفاق على أن إطلاق المشتق على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل مجاز. فما الفرق بين قولك هذا سم قاتل إذا استعمل وبين قولك هذا سم قاتل فيما لم يستعمل أبدا، والعرف لا يفرق بينهما أبدا؟ قال لا أن التلبس والنسبة أعم من الاقتضاء والفعلية، فإنه لا معنى محصلا له، إذ الخروج من العدم إلى الوجود الذي هو جامع جميع أنحاء النسب والتلبسات عين الفعلية، فلا يجامع الاقتضاء، بمعنى أن الاقتضاء وحده لا يوجب خروج حد الإحراق، لا يوجب خروج الإحراق من حد العدم إلى حد الوجود، ولا يوجب انتقال الإحراق من حد القوة إلى حد الفعل. إذن متى يكون ذلك؟ إنما يكون ذلك بتمام العلة. نعم التلبس بالاقتضاء أمر معقول، يصح أن نقول هذا سم قاتل أي مقتض للقاتل، ولكن من الواضح أن هذا تجوز في عنوان المشتق، فإن قاتل إنما يراد به القاتل بالفعل، فيرجع إلى إشراب الاقتضاء في ناحية المبدأ، بمعنى أن المادة تصرف من ذات القاتل إلى اقتضاء القاتل، ومن الواضح أن اقتضاء القاتل ثابت بالفعل ولكن القاتل ليس ثابتا بالفعل، فيصح أن يقال السم قاتل بمعنى أنه مقتض للقاتل، لكن هل هذا هو معنى قولنا السم قاتل؟ يقول هذا ليس بمقبول. ومما ذكرنا يظهر الفرق بين تعميم القيام، يقصد بالقيام هنا قيام المبدأ بالذات، بمعنى أن قيام المبدأ بالذات ربما يكون بالمباشرة وربما يكون بالتسبيب وربما يكون بالطلب والتحريك، فكما يصح أن يقال عن من باشر الضربة أنه ضارب، كذلك يصح أن يقال عن من أمر بالضرب أنه ضارب، وذلك لأن الضرب وإن كان قائما بالأول قياما صدوريا لكنه قائم بالثاني أيضا قياما تسبيبيا، في مثل زيد ضارب إذا أمر بالضرب والتعميم في الاقتضاء، يظهر الفرق بين تعميم القيام في مثل زيد ضارب وبين تعميم القيام في مثل المقتضي. يقول هل الفعل يسند إلى المقتضي أو إلى خصوص الفاعل والموجد؟ هل المقتضي يسند إليه القاتل إذا لم يترتب عليه القاتل؟ يقول لا، فرق بين الأمرين، لا يقال أن الضارب يسند إلى الآمر، وذلك لأن للأمر مدخلية في صدور الضرب، فيقال عن الآمر أنه ضارب لا بأس بذلك، وأما المقتضي فليس كذلك. قال الفرق إذ القيام تارة بنحو قيام العرض بالموضوع بموضوعه كما في صورة المباشرة، فإن الحركة الخاصة من أعراضه أي الموضوع القائمة به، وأخرى بنحو قيام المعلول بالعلة كقيام الضرب بالآمر. يراد بالعلة هنا الأعم من الفاعل بمعنى ما منه، ومن الفاعل بمعنى ما به، ومن الفاعل بمعنى العلة المعدة كقيام الضرب بالآمر، فإنه بأمره وتحريكه أوجده، وهذا بخلاف المقتضي فإنه وإن بخلاف المقتضى فإنه وإن كان قائما عند المقتضى أولا والمقتضي ثانيا، وهذا بخلاف المقتضى، هذا هو الصحيح، فإنه أي المقتضى وإن كان قائما بالمقتضي عند اجتماع الشرائط، لكن عند عدمها لا ثبوت حقيقيا له أصلا. ونحن ليس كلامنا في المقتضي إذا ترتب عليه الأثر، وإنما كلامنا في المقتضي إذا لم يترتب عليه الأثر، هل يصح أن يقال عنه حينئذ أنه فاعل؟ فلا معنى لقيامه به بأي معنى كان. نعم يستدرك يقول: والتحقيق أنه للمقتضى ثبوت في مرتبة ذات مقتضيه عرضا، يقول أن المقتضي ينسب له الثبوت أولا وبالذات، وينسب الثبوت إلى المقتضى ثانيا وبالعرض. فالنار وجودها وجود للنار بالذات ووجود للحرارة بالعرض، وذلك لأن بين النار والحرارة ارتباطا يعبر عنه بالسنخية، ولولا هذه السنخية لم لجاز ترتب الحرارة على غير النار، ولجاز أن يكون للنار أثر غير الحرارة، ولكن لما لم يمكن أن يكون للنار أثر إلا الحرارة، ولم يمكن تصور صدور الحرارة إلا من مثل النار مثلا، قيل بأن بينهما ارتباط ذاتي. هذا الارتباط إذا حللناه نجده بين الذاتين بحيث لا يكون أجنبيا عنهما، وإذا كان بين هاتين الذاتين مثل هذا الارتباط فيصح أن يقال أن للحرارة ثبوت في مرتبة ذات النار، بمعنى أن في النار خصوصية هي عين النار، تلك الخصوصية بنفس ذاتها تستتبع الحرارة، وأن في الحرارة خصوصية هي عين الحرارة، تلك الخصوصية تتبع النار، فتبعية الحرارة للنار ذاتية، واستدعاء النار للحرارة ذاتيون. وبهذا يقال النار ترتبط بالحرارة والحرارة ترتبط بالنار. فإذا لاحظنا هذا النحو من الارتباط صح أن يقال أن للحرارة وجود في ذات النار، وذلك لأن المفروض أن وجود النار هو وجود تلك الخصوصية، والخصوصية هي التي ترتبط بالحرارة، والمفروض أن ارتباطها بالحرارة ذاتي، والمفروض أن الحرارة مرتبطة بالخصوصية النارية ارتباطا ذاتيا. إذن الحرارة بذاتها ترتبط بالنار، والنار بذاتها ترتبط بالحرارة، فيكون لكل منهما وجود في ذات الآخر. وبهذا يقال أن النار حد تام للحرارة، والحرارة حد ناقص للنار. فهو باعتبار ثبوت فعلي عرضي، أي أنه ثبوت للحرارة عرضي، عرضي بمعنى أنه تبعي، يعني يريد أن يقول هو وجود النار لكن مع ذلك ينسب إلى الحرارة. وباعتبار ثبوت اقتضائي في قبال الثبوت المناسب للمقتضي في نظام الوجود، بمعنى أنه إذا لاحظنا هذا الثبوت الواحد منسوبا إلى النار وإلى الحرارة، وجدنا أن نسبته إلى النار تسبق نسبته إلى الحرارة في نظام الوجود، فبلحاظ هذا الترتب في النسبة يقال عن الحرارة أنها موجودة بالاقتضاء، وإلا فإنها موجودة بالفعل لكن في وجود النار أو بعين وجود النار. فمن يقول بأعمية النسبة من الاقتضاء والفعلية إن أراد ما ذكرنا فهو المطلوب، وإلا فلا معنى محصل له. أقول هذا الكلام وهو كون المقتضى ثابتا بثبوت المقتضي هو ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، وكلام المحقق الأصفهاني تعريض بالمحقق العراقي، والإنصاف أن المحقق العراقي أراد ما أراد المحقق الأصفهاني، وعبارته ليست بعيدة أبدا عن هذا المطلب الذي ذكر المحقق الأصفهاني. فالإنصاف أنه لا وجه لتطويل الكلام البيان والرجوع إلى هذه النقطة. فمن قال بأن هذا القول أي النار محرقة إنما هو من جهة ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي، إنما أراد هذا المعنى. قال: وأما في مثل الإنسان كاتب بالقوة، فهذا يأتي إن شاء الله تعالى لأن العبارة تحتاج إلى بيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسألكم الدعاء.